الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. دلوقتي إن شاء الله في تكملة الموضوع بتاع مقدمة عامة لدين الإسلام، اتكلمت ببساطة عن مضمون الرسالة ومعناها ومن هو المسلم. دلوقتي إن شاء الله أحب أكمل عن طريق إننا نشوف إيه هي شروط نجاح الرسالة في حياة المسلم، إمتى هذه الرسالة تكون مثمرة بالنسبة للإنسان. علشان الرسالة تكون مثمرة للإنسان لابد من أن تتوفر عوامل معينة، لابد من أن الإنسان يقوم بعمل حاجات معينة. طيب إيه هي الحاجات دي؟ أول حاجة إن الإنسان عشان يفلح لابد من البراءة من الشرك. وما دمت قلت كلمة يفلح يبقى هنا في حاجة عايزين نعرفها، في فرق كبير بين كلمة يفلح ويفوز. كلمة يفوز معناها إن ممكن أكتر من شخص، قد يكونوا عشرات قد يكونوا مئات، إنهم كلهم بيبذلوا مجهود للوصول لهدف واحد، ولكن مش هيفوز بهذا الهدف أو بهذه الجائزة أو بالقيمة اللي بيسعوا إليها إلا واحد. حتى بنلاقي في المباريات دايما اللي بيعملوها، نلاقي واحد يقول لك واحد في المركز الأول، واحد في المركز الثاني، واحد في المركز الثالث. طيب العالم اللي كانت بتبذل المجهود دي كلها واللي تدربت علشان تخش في هذه المنافسات واللي كله يتساوى، خلاص انتهى وكله خسر. يبقى في الحكاية في عملية المنافسة يبقى ممكن يكون في فايز وخسران، إنما في عملية الفلاح الموقف بيختلف، لأن ربنا تبارك وتعالى ضمن لنا إن من خد بالأسباب صح، ربنا إن الله لا يضيع أجر المحسنين أبدا. الفلاح معناها إن فلحت جهودك، يبقى على قد ما انت تبذل من مجهود هتلاقي النتيجة وهتلاقي العطاء. يبقى عمرك ما هتبذل مجهود وانت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى وتخسر. يبقى عشان تفلح أول حاجة تعملها وعشان الرسالة تبان نتائجها لابد من البراءة من الشرك بالله وأهله. طيب إيه هو الشرك بالله؟ الشرك بالله هو ادعاء صفة أو قدرة خاصة بالله سبحانه وتعالى لغير الله. طيب عايزين نوضح الموضوع ده شوية أكتر، إزاي نعرف إذا كنا إحنا في حالة شرك ولا مش في حالة شرك؟ نحدد موقفنا من إياك نعبد وإياك نستعين. يا ترى إحنا بقلوبنا وبجوارحنا بنطيع مين؟ هل بنطيع ربنا ولا بنطيع أنفسنا ولا بنطيع الناس، ولا العملية عملية شوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا؟ إن كانت الطاعة خالصة لله سبحانه وتعالى يبقى إن شاء الله في براءة من الشرك. وإياك نستعين، أنت بتستعين بمين؟ أنت بتلجأ لمين؟ بتتوكل على مين؟ وعشان تعرف إذا كنت بتستعين بمين ولا بتستعين بالله ولا بتستعين بغير الله، في قلبك وبينك وبين نفسك هل بتحس إن في هذا الكون في حد ممكن يكون لك نافع أو يكون لك ضار غير الله تبارك وتعالى؟ هل بتؤمن بأن ربنا تبارك وتعالى هو وحده مسبب الأسباب وهو وحده النافع وهو وحده الضار؟ لو أمنت بأن الطبيب هو اللي بيشفيك ده نوع من أنواع الشرك، لأن الشافي هو الله وجعل الوسيلة عشان أنت تفهم وتستوعب جعلها الطبيب. يبقى سبحان من جعل لكل شيء سببا. لو افتكرت ان الرزق بإيد الناس او الرزق بإيد المدير او مرؤوس او رئيسك في العمل او ده انواع من الشرك. ليه؟ لان كل ما يتعلق بحياتك ربنا تبارك وتعالى ضمنها، مادام خلقك يبقى هو تكفل برزقك، تكفل بحمايتك، تكفل بكل أمورك. ليه؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ليه؟ علشان أنت تتفرغ لإعداد نفسك للقائه. في قدامك معاد مهم، معاد خاص، لقاء خاص بينك وبين الله تبارك وتعالى، لازم تعد نفسك له. عشان كده ربنا تبارك وتعالى سبحانه وتعالى فرغ من عليك مسؤوليات كتير، فرغ من عليك صراعات كتير مع الكائنات الأخرى في الحياة عشان تكون متفرغ. ولازم تعرف ولازم تكون ثقتك في الله إن ما فيه في الأرض ولا في السماء، وإن اجتمعوا أهل الأرض وأهل السماء على أن ينفعوك بشيء ما قدره الله عليك لن ينفعوك، وإن اجتمعوا على أن يضروك ما قدروا أن يضروك. ولك في سيدنا موسى عليه السلام أفضل مثال، لما بيشاء رب العباد بيجند لك عدوك يخدمك، بيجند لك عدوك يحميك. فرعون اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه ويأخذه عدو لي وعدو له، عدو قاعد يدور على سيدنا موسى طول الفترة وعمال يدبح وعمال يقتل علشان يقتل موسى. إنما إرادة الله تبارك وتعالى خلت مين اللي يحن على موسى؟ فرعون وأهله. مين اللي يتولى إطعام وشراب وسكن ويخليه يعيش عيشة الملوك؟ فرعون عدوه. ومين اللي علمه؟ عدوه. ومين اللي حماه بأمر الله سبحانه وتعالى وجعله له خادم؟ جعل فرعون خادم لموسى اللي هو عدوه. يبقى لما ربنا يريد، لما رب العباد بيريد بيخلي عدوك يخدمك. لازم ثقتك في الله وفي قدرة الله سبحانه وتعالى تكون على هذا المستوى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وربنا يا سبحان الله كل ما بيؤتيه ربنا سبحانه وتعالى هو رحمة، وكتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. فلابد انك تعرف ان عشان الرسالة تفلح في حياتك وعشان تبتدي تعد نفسك الاعداد السليم اللي يليق بالله سبحانه وتعالى بلقاء الله سبحانه وتعالى، هو اني اول حاجة البراءة من الشرك ومن اهل الشرك. لان اي علاقة اي نشاط بتقوم به لا يقربك من الهدف وهو اعداد النفس للقاء الله هو عبارة عن جهد ضايع. ومحدش فينا في حياته عايز اللي يعطله، ولا عايز اللي يضيع وقته، او اللي عايز اللي هو ولا يعوذ بالله ياخده عن الصراط المستقيم. تاني حاجة اللي هي علشان الرسالة تفلح معاك هو الخشوع لله سبحانه وتعالى. وايه هو الخشوع لله؟ الخشوع لله هو عبارة عن عاطفة مزدوجة، هو عبارة عن الحب لله اللي يدفعك انك تسعى لإرضائه، وفي نفس الوقت الخوف والاحترام اللي يمنعك من عصيانه. لان انت ممكن تحب لكن في نفس الوقت مش بالضرورة انك تحترم او انك تخاف. انت بتحب ابنك وبتحاول تسعى لإرضائه، وبيجي عليك وقت بتقول حتى عشان بتحبه بتقول مش خسارة فيه، بتكون الحاجة غالية، بتكون الحاجة بتبذل فيها مجهود كبير، عشان شوف عشان انت بتحب بتقوم بتدي افضل اللي عندك. فخشية الله معناها ان انت بتحب الله وكل املك ان ربنا انك تعمل العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه ويرضى عنك بيه. وفي نفس الوقت الخوف، لان انت ممكن تخاف ولكنك ما تحبش. لو جه حرامي حط مسدس في دماغك ولا حط سكينة في جنبك هتطيعه، ولكن في نفس الوقت انت بتكرهه ومش ممكن تحبه. ولكن احنا عايزين في الخشية الخوف من جلال الله، الخوف من التعرف على مقدرة الله سبحانه وتعالى، الاحترام لله سبحانه وتعالى، الاحترام والخوف اللي يمنعك من عصيانه. أكبر المصايب اللي وقعنا فيها كبني آدم، أكبر مصايبنا هي الجرأة على الله والجرأة على عصيان الله، لدرجة إن وصلت بينا النهاردة إن استخدام الألفاظ اللي فيها ربنا سبحانه وتعالى بتيجي على لسان العاصي أكتر يمكن ما بتيجي على لسان الموحد والذاكر لله سبحانه وتعالى. وبتلاقي اللي بيعمل كل معصية يقولك والله ربنا وفقني، أو ربنا مش عارف أبصر مين. بتلاقي يعني سبحان الله بيختلط على الإنسان، وإن شاء الله هتكون في محاضرات كاملة عن إزاي بيختلط الأمر، إن الإنسان بيخدع نفسه، يخدع نفسه ويتبع هواه للدرجة اللي بيزين فيها لنفسه ان المعصية اللي بيعملها دي راضي عنها الله، او انها بتوفيق من الله. ابدا، ده ربنا سبحانه وتعالى لما بيغضب على حد بيرزقه من حرام، ولو اشتد غضبه على هذا العبد او هذه الامة بيعمل فيها ايه؟ بيبارك لهم في الرزق ده. تبص تلاقي والعياذ بالله اهل الفسق، تلاقي اهل الضلال، تلاقيهم هم اللي بيفوزوا بالدنيا، تلاقي هم اللي، لان ده ابدا، لان دي مش علامة من علامات رضا الله تبارك وتعالى، ولكنها قد تكون علامة من علامات غضب الله سبحانه وتعالى. فلازم تعرف ان العامل التاني لرضا الله تبارك وتعالى عنك، وعشان المنهج ينفع وعشان تفلح، لابد ان يكون قلبك مليان وعمران بخشية الله، دائم في السعي لترضيه، ودائم الخوف والرهبة والاحترام لله اللي يمنعك من معصيته وحتى مجرد التفكير في المعصية. في حاجة، العنصر الثالث او العنصر اللي بعد كده، هو القبول الكامل لأوامر الله ونواهيه وفق أحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة. القبول الكامل، إيه الفرق؟ كل الناس عرفت الله، لكن الفرق بيجي فين؟ الفرق بيجي في الطاعة، الطاعة اللي مبنية على الثقة في رحمة الله، الطاعة اللي مبنية على حب الله، الطاعة اللي مبنية على الرغبة في إرضاء الله، الطاعة اللي مبنية على الرغبة في الإخلاص لله. القبول الكامل لأوامر الله ونواهيه وفق أحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة علشان تفلح. بص الأواخر سورة البقرة، ربنا بيقولوا إيه؟ أهل الخير بيقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. لا يمكن أهل الخير يقولوا سمعنا وعصينا، لكن سمعنا وأطعنا. العنصر، طيب قبل ما انقل العنصر ده عن العنصر ده عايز أقول فيها حاجة. القبول هنا لازم يكون مبني على الثقة، الثقة في رحمة الله. يعني ليس من الضوء عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يكون لازم يكون في ثقة. انت لما بتروح لطبيب والطبيب ده بيقولك روح اعمل عملية جراحية او خد دواء مر او اعمل كذا، ثقتك فيه في الطبيب بتخليك تنفذ اوامره ونواهيه رجاء في الشفاء. طيب ربنا سبحانه وتعالى اللي بعت لك الرسالة دي بيقولك انا بعتها لك عشان ارحمك، انا بعتها لك عشان بحبك، انا بعتها لك مش عشان اعاقبك، مش عشان اعذبك، ده انا عايزك تعمل الصالح علشان تديني الاسباب اللي تخليني ان شاء الله ارحمك. وبعت لك الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة، وكان لكم في رسول الله قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وإيه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي أفضل تطبيق إنساني لتعاليم أحكام القرآن. يبقى لابد أن أنت تقبل الحلال بقلب راضي، وتقبل الحرام اللي حرمه عليك ربنا وتحرمه برضه بقلب راضي. يجي العملية النقطة الأساسية كمان بعد كده اللي هي الانقياد الكامل لإرادة الله سبحانه وتعالى بالطاعة الكاملة لكل الأوامر والنواهي كما جاءت في القرآن والسنة. لأن ممكن جدا أنا أقبل أيوة لكني ما نفذ. الفكرة هنا إن القبول لا يكون بينه وبين الانقياد الكامل لإرادة الله شيء. في ناس تقول له تتكلمه يقول لك لما ربنا يهدينا، لا ما خلاص ربنا هدانا، ده انت بقى اللي مش عايز. يعني لازم احنا نكون في حالة انقياد، انقياد تسليم كامل، كل الحركة بتاعتنا تكون مبنية على القبول. ما نقعدش نستنى علشان نحرم حاجة بالتدريج. نشوف الأوامر اللي ربنا أمرنا بيها سبحانه وتعالى نقبل عليها، لأن عارفين إن فيها مصالحنا، عارفين إن فيها رحمة ربنا، عارفين إن فيها رضا ربنا، وبنبعد عنها وبنبعد عن الحرام وبنبعد عن المعاصي لأن عارفين إن فيها غضب الله سبحانه وتعالى. أيضا لازم نعرف إن عشان الرسالة تفلح في حياتك لابد من الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ولا بد من الثقة في عدله، ولا بد من الثقة في رحمته سبحانه وتعالى. قضاء الله سبحانه وتعالى نافذ، قضاء الله تبارك وتعالى نافذ. لازم تعرف ان اي شيء بيحصل لك في حياتك سواء من وجهة نظرك ده كان نعمة او كان شدة، ان دي رحمة من الله، رسالة من الله لك. الرسالة دي مضمونها ربنا بيقول لك اقراها كويس ونفذ اللي فيها. لما تنفذ اللي فيها صح انت ان شاء الله هتكون من اللي ربنا يرضى عنهم، لانك لما بترضى بقضاء الله رضيت بحكم الله، ورضيت بحكم الله لانك انت واثق في رحمة الله وواثق في عدل الله. يبقى يا اخواتي واخواني عايزين نصل من النقطة دي بالذات لحاجة مهمة قوي. اول حاجة اوعى تقارن نفسك باي انسان تاني، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق كل واحد فينا خلق خاص. تاني حاجة ملكش دعوة باللي ربنا اداه لغيرك ايه، كل واحد عنده مادة الاختبار بتاعته. واحد قد تكون الغنى، واحد قد تكون الفقر، واحد قد يكون الصحة، واحد قد يكون المرض، واحد قد يكون البلاء، واحد قد يكون النعمة. كل واحد عنده تشكيلة ربنا سبحانه وتعالى ادهاله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كل واحد ربنا خلقه واداله ظروفه، وفي الظروف ديت قال له لو عرفت تستخدم اللي أنا اديتهولك إن شاء الله هتكون من المرحومين. يبقى مش مهم انت ربنا اداك ايه، المهم انت هتعمل ايه، انت هتعمل ايه باللي ربنا اداهولك. وانا هنا يحضرني من السيرة النبوية الشريفة حادثة حصلت لشخص كان يتواجد في المدينة واسمه ثعلبة. ثعلبة شاف الشدة اللي كان فيها المؤمنين والشدة اللي كان فيها رسول الله تبارك وتعالى والحزن اللي كان فيه، فراح للرسول تبارك عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ادعو الله لي، انا لو ربنا اداني رايح اعمل واعمل 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 واخلي واسوي وا 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 وا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام بأدبه ومكارم أخلاقه بص لثعلبة وراح مغير، راح مدور وشه كده على خفيف، يعني معناها اصرف النظر عن هذا. فاتت فترة وجه ثعلبة تاني وسأل وألح على رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع تاني، وكان رد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام زي المرة الأولى بالظبط. جه ثعلبة بعد كده في المرة الثالثة فرفع رسول الله عليه الصلاة والسلام رفع إيديه وطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزق ثعلبة، يعني يا ثعلبة أنت طلبت الرزق وأنا هدعي لك بالرزق. طيب ثعلبة كان عنده أغنام وماعز، كان عنده عدد بسيط جدا من الأغنام ومن الباعز، ويعني من الحاجات الحيوانية دي. بدأت هذه الحيوانات تتكاثر بطريقة غير عادية وبدأت تكتر بطريقة غير عادية. كان ثعلبة في الأول في المسجد النبوي الشريف كان بيصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصف الأول، لما بدأ العمل بتاعه يكبر ومشاغله تكبر وهم الدنيا ياخده أكتر، فبدأ يصلي في المسجد ولكنه افتقد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان دايما يجي متأخر، يدوب يخلص أخلص دي وأقوم للصلاة، أخلص دي وأعمل مش عارف إيه كل الكلام ده هو. فانتهى به الأمر لأنه عمل إيه، إنه بدأ يتأخر عن الصلاة. بدأ الأغنام والحيوانات اللي عنده تكتر لدرجة أنها بدأت تسبب مشاكل في المدينة، فقرر أنه ياخد كل حيواناته وياخد كل ما يملك وأنه يطلع بها خارج المدينة. وبكده افتقد وأصبح غير قادر، كان بيصلي ولكن ده حاجة بينه وبين رب العباد، ولكنه افتقد الصلاة مش بس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه أيضا حرم من الصلاة في المسجد النبوي. طيب كترت الثروة وكتر المال، بعد كده لما جه وقت الزكاة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم له يذكره بحق الله سبحانه وتعالى في ماله ويذكره بحق الزكاة. ايه اللي عمله ثعلبة؟ رفض انه يدي الزكاة. حب الدنيا وحب المال خلاه ينسى حق الله وحق عباد الله في المال اللي ادهوله الله. بعد ما رجع المرسال اللي بعته رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تدارك ثعلبة بنوع من قد يكون الشعور بالذنب وقد يكون بأي حاجة تانية، وحاول يرجع تاني وإنه هو يدي لرسول الله، ولكن رسول الله رفض منه الزكاة، رفض إنه ياخد منه الزكاة. وتوفى رسول الله، وجه من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام جه أبو بكر، وتقدم ثعلبة مرة تانية علشان يقدم الزكاة فرفضها منه أبو بكر. دلوقتي السؤال، يا ترى أنه كان أحسن لثعلبة انه يفضل فقير ولا انه يتغنى؟ انا هخليكم انتوا تجاوبوا على هذا السؤال. العنصر الاساسي الثاني ايضا علشان تفلح رسالة الاسلام في حياتنا، وللاسف نحن نتجاهل هذا الموقف، هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق احكام القرآن والسنة. لحد كبير جدا حياتنا بتحكم بالاهواء، بالعادات وبالتقاليد، وبعض هذه العادات وبعض هذه التقاليد بعضها بيكون صالح وممكن حتى يتخذ كجزء من التشريع زي العرف، والعرف هو ما تعرف على انه خير، وبعضها بيكون سيء وبيكون رديء وبيكون حتى مخالف لتعليم القرآن وتعليم السنة النبوية الشريفة. الأهم من داودة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إحنا بنعمل إيه لما بنشوف المنكر؟ وللأسف الشديد، للأسف الشديد إن الواحد ممكن يقول نحن قوم نكره الحرام ونكره المعاصي، ولكننا لا نكره أهلهم ولا ننهاهم، ونحب الحلال ولا نؤيد أهله ولا نأتمر بأمرهم ولا نساعدهم على طاعة الله. يبقى إحنا قلنا للحرام لا، لكن في نفس الوقت بنعجب أو بنسمح في بيوتنا أو بنسمح في علاقتنا لأهل الحرام إنهم يختلطوا بينا وبنعجب بيهم، ولا ننهاهم ولا نذكرهم عن الحرام اللي بيعملوه، وأهل الحلال بنحبهم ولكن لما يجي وقت اللزوم ما بنأيدهمش، ما بنقفش جنبيهم، ما بنساعدهمش ونساعد نفسينا على طاعة الله، أو بمعنى صح بنخزلهم. وربنا سبحانه وتعالى لما جاه يصف المؤمنين قال إيه؟ والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. يبقى ملكة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دي من أجمل الصفات ومن أجمل الأفعال اللي يجب أن يتحلى بها الإنسان كأحد مكارم الأخلاق. ليه؟ لأنك لما بتؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أنت بتغير على محارم الله، بيحز في نفسك، بتحزن إذا شفت المعصية، بتفرح لما بتشوف المعروف، بتفرح لما تشوف اللي حاجة بترضي الله سواء انت اللي عاملها او غيرك عاملها، وبتحزن لما تعرف ان فيه شيء بيغضب الله سواء انت اللي عامله او غيرك اللي عامله. ودي ملكة، دي نوع من الاخلاق. وطبعا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده باب كامل من ابواب الفقه واسلوبه له مدرسه وله وإن شاء الله لو ربنا أمر وكان فيه نصيب إن شاء الله هذا بيكون من الموضوعات اللي هيتم التطرق إليها بإذن الله في المحاضرات اللي جاية بإذن الله تعالى. أيضا لابد من التحلي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر. لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر من غير وجود الصبر. طيب يا أخوانا إيه هو الصبر؟ الصبر هو احتمال الأذى أو احتمال ما لا تحتمل في العادة ابتغاء مرضات الله. يعني أنت بتحتمل شيء في العادة أنت ما بتحتملهوش، طيب إيه اللي خلاك تصبر عليه؟ احتمال إنك بترضي الله، إرضاء الله. طيب إيه هي الحاجات اللي أنت بتحتملها علشان ترضي الله؟ أول حاجة الرضا بقضاء الله. تعالوا نشوف أبو سيدنا يوسف عليه السلام قال إيه، وهو يعلم إن ولاده كذابين، ويعلم إن الكلام اللي بيقولوه مش ممكن حد يصدقه. صبر جميل. وإيه هو عما تصفون؟ إيه هو الصبر الجميل؟ هو إنك تحتمل من غير شكوى، ما تشتكيش لحد أبدا، لأنك عرفت إن ده قضاء الله تبارك وتعالى، فيبقى يا محلاه. وهتشتكي مين لمين؟ هتشتكي الخالق للمخلوق؟ هل هذا من الأدب مع الله؟ يبقى أول حاجة في الصبر هو الرضا بقضاء الله والصبر عليه، وعليه بتؤجر. واحنا اتفقنا خلاص ان افعال الله تبارك وتعالى مصدرها الرحمة والعدل. الحاجة التانية طلب العلم، لازم نبذل الجهد ولازم نعمل افضل ما عندنا علشان نعرف ايه هو منهج الله، ونعمل اللي نعمله عن بينة، ونتبع ما نتبع عن بينة وعن معرفة. ومن هنا احب اوجه لحضراتكم او اطلب من حضراتكم رجاء، اوعى تعمل ما تعتقد انه الصواب او انه الحلال، ولكن اعمل ما تعرف انه الحلال. كل واحد فاكر نفسه صح، وكل واحد فاكر ان اللي بيعمله صح، وكل واحد عارف او بيفتكر ان اللي بيعمله بيرضي الله، هو بيفتكر كده لكنه هو مش عارف كده. علشان تعرف كده يبقى لازم تعرف ايه هي حدود الله، لازم تعرف ايه هو الحلال، لازم تعرف ايه هو الحرام، لازم تعرف ايه اللي يرضي الله وايه اللي يغضب الله سبحانه وتعالى، وتلتزم بما يرضي الله، وتبعد عما كل ما يكره الله سبحانه وتعالى وامرنا بالبعد عنه. ادي الحاجة التانية، الصبر على الطاعات. انك لما تصبر على الصيام، ما هو ده صبر. طب انت بتصبر ليه وقدامك الاكل والشرب؟ بتصبر ابتغاء مرضات الله. رابع حاجة، الصبر في البعد عن المعاصي. المعاصي براقة، والمعاصي لها طعمها، والمعاصي لها جاذبيتها، عشان تبعد عنها عايز صبر، وعايز جهاد، وعايز مجاهدة، وعايز مصابرة. والمصابرة معناها ان الصبر بيكون في حالة استمرار، يعني في حالة مستمرة، مش تصبر مرة واحدة وبعد كده ما تصبرش، لا، ده المصابرة اصبروا وصابروا معناها استمروا في حالة الصبر. طيب ادي اربعة هم. طب نمرة خمسة ايه؟ الصبر في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب ونمرة ستة، الصبر على نتائج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنك لما أنت بتصبر وأنت بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يا ترى هيكون رد الفعل إيه؟ هل الناس هتقول لك متشكرين؟ تعال شوف الناس اتصرفت إزاي مع الأنبياء والمرسلين اللي جايين بيقولوا لكم لا، جايين بيطلبوا منكم مال، ولا بيطلبوا منكم جاه، ولا بيطلبوا منكم معروف. هو كل اللي بيعمله الرسول او النبي، وان شاء الله هيبقى فيه دراسات كامله ومحاضرات كامله عن هذا الموضوع، لكن الفكره هنا كلها الرسول بيقول لك ايه؟ بيقول لك اتق الله لمصلحتك انت. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ما لكمش اله غير الله تبارك وتعالى، اعبدوه واطيعوه. يبقى علشان تقوم بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر عايز صبر، عشان تقول لحبيبك والأخوك وأحيانا لأبوك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده حق من إنسان على الإنسان. يعني تبص لسيدنا لقمان كان بيقول إيه؟ يا بني. يبقى سيدنا سليمان بيعظ ابنه. طب نبص لسيدنا إبراهيم كان بيقول إيه؟ يا أبتي. يبقى هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش خاص بس بالكبار للصغار، ولكنه ممكن يكون من الصغار للكبار. فعلشان تصل إلى إنك تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر وتقول أنا ماليش دعوة، الناس هتغضب مني، الناس هتكرهني، و إلى ذلك، عايز الصبر. وردود فعل الناس اللي عمرها ما هتوافقك وهتبتدي كل ما يحدث للأنبياء والصالحين وما إلى ذلك، كل دول هيحصل فيهم إيه؟ هيبقى فيه أذى، هيبقى فيه ردود فعل سلبية، هيبقى فيه أوقات عصيبة. ولكن في سبيل الله، في سبيل الله الواحد هيصبر. أنا مش عايز أطول عليكم، ولكن أنا هذكركم بصورتين. الصورة الأولانية، تعالوا نشوف حصل إيه في واحد أمر بمعروف ونهى عن منكر في سورة ياسين. سورة البروج، شاب صغير أمر بمعروف ونهى عن منكر. العنصر الأخير اللي لازم يتوافر علشان تفلح الرسالة في حياتك هو الرجاء في قبول الله ورحمته، والذكر الدائم لله تبارك وتعالى. لما بتتعامل، احنا ما بنتعاملش مع بنك او بنتعامل بعطاء، يعني لي عندك كذا وانت لك عندي كذا، ده انت الذي لا يملك شيء يتعامل مع من يملك كل شيء. انت الذي ليس لك حول ولا قوة يتعامل مع من خلق القوة، تتعامل مع الغني، بتتعامل مع العظيم، بتتعامل مع الجبار، بتتعامل مع القادر، بتتعامل مع الواهب، بتتعامل مع الله. فلما بتقوم بأي عمل لازم القلب ينشغل، والقلب يخاف، والقلب يتمنى ان ربنا يقبل. لان مهما عملت العمل قليل، مهما عملت العمل ناقص. سيدنا محمد الحبيب عليه الصلاة والسلام، جزء من تعليمه لنا في الأداب التعامل مع الله سبحانه وتعالى، بيقول لك لا يدخل أحد، أو ما معنى الحديث، لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال وحتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني دي رحمة من الله إن هو يتغمدني. نشوف أبو بكر الصديق اللي بشر بالجنة، بشر ودخل على إيديه مبشرين بالجنة، مبشرين بالجنة، ناس دخلوا على أيديه وصرح إيمانهم، وإن شاء الله هو بياخد كمان من ثوابهم لأنهم دخلوا الإسلام على أيديه. بيقول لك والله لو لي قدم في الجنة ولم تدخل الأخرى ما اطمأننت، حتى تدخل الثانية مطرح الأولى. ليه؟ يقول لعلي عملت عمل لم يكن خالصا لوجه الله يمنعني من دخول الجنة. يبقى انت لما بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى، انت ما بتتعاملش مع ند، ولا بتتعاملش مع واحد بتحكمك به المصالح، ولا انت بتتعامل مع ملك الملوك، بتتعامل مع رب الكون. يبقى ما فيش قدامك ولا قدامي غير ان احنا نلقي بانفسنا لرحمته. ما فيش قدامنا الا الرجاء، الا الامل في قبوله، ان ربنا سبحانه وتعالى يقبلنا، وان هو سبحانه وتعالى يرضى عنا. الرجاء لا يمكن ينقطع من قلب المؤمن، لا يمكن، لان القلب ده مليان خشية، فيه خوف. ده الطالب لما بيدرس وبيجتهد ويبذل المجهود ويخش الامتحان ويعمل الإجابة الصح، يوم طلوع النتيجة بيبقى في حالة كرب،
بيبقى في حالة كرب، ولو سقط ممكن يعيد السنة، إنما في الحياة هتجيب منين حياة تانية؟ دي هي مرة واحدة، هي مرة واحدة. فالرجاء، الرجاء اللي بيقتل الخيلاء والغرور، وبيقتل العزة بالنفس، وبيقتل المباهاة، كل الحاجات دي لازم تكون في القلب، ولازم تكون بتطلب من كل عمل، أي شيء تعمله تبتديه ببسم الله الرحمن الرحيم وتنهيه اللهم تقبل فإنك أنت السميع العليم. ذكر الله، ودي آخر حاجة إن شاء الله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله ده نعمة من نعم الله علينا، ورحمة من رحماته علينا، وأكبر أنواع الرزق، أكبر أنواع الرزق إن ربنا يرزقك محبته، ويرزقك الذكر، ويرزقك المناجاة. أحب إن شاء الله أقول وأذكر مع حضراتكم إن في يوم جه قارون بعنجهيته وكبرياءه وتكبره، وجه لسيدنا موسى ويقول له يا موسى ما لربك، ما لربك كلما استدت لكم ضررا ازداد لي رزقا، يعني كل ما انا بعذب فيكم، كل ما بضطهد فيكم، ربك اللي انت بتقول عليه ده ما بيدافعش عنك ولا بيدافع عنكم، ده كمان بيعملني انا غني. يعني خدها بالعقل، المفروض العكس، المفروض ان ربك ده يدافع عنك، المفروض ان ربك ده يمنعني انا ويديك. واحنا عارفين ان سيدنا موسى عليه السلام كان كليم الله، فطلب من الله تبارك وتعالى وهو ارحم الراحمين الاجابة، فجاءت ربنا سبحانه وتعالى اجاب على سيدنا موسى وقال له يا موسى إني أعطيه لأحرمه، إني أعطيه لأحرمه، أعطيته الدنيا وحرمته لذة مناجاتي. يا أعلى أنواع الرزق هي لذة المناجاة، لذة إنك ترفع إيديك لله تبارك وتعالى بقلب طاهر، بقلب خاشع، بقلب واجل، وتقول يا رب، يقوم ربنا تبارك وتعالى ينزل عليك لبيك عبدي، تحس بلذة المناجاة مع الله تبارك وتعالى. دي نعمة، نعمة من نعم الله تبارك وتعالى احنا بنمنع نفسنا عنها. الناس اللي بتقوم فيه وقليلا من الليل ما يهجعون، تفتكروا الناس دي ما بتحبش تنام؟ الناس اللي ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الناس ديت مش مشغولة بالحياة زي ما احنا مشغولين كده بيها أبدا، بس حب الله لما بيتمكن من قلب العبد مفيش شيء في الدنيا يضاهي، مفيش له حلاوة تانية، ملهش كمان حل تاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرجاء، وأن يجعلنا من أهل الذكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.